براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد وصلنا إلى تفسير سورة التوبة أو سورة براءة قبل التوقف ومعلوم أن السبع الطوال ست متفق عليها من السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنية والأنعام والأعراف مكية وكانت يونس سورة يونس هي السابعة حتى كان الصحابة في أول أمر يسمونها السابعة كانت هي سابعة السبع الطوال ثم كان من آخر ما نزل من القرآن التوبة والأنفال التي وضعت قبلها وكانتا تسميان القرينتان التوبة والأنفال سوا فاختلف الناس بعدهم هل سابعة السبع الطوال هي التوبة والأنفال القرينتان أو تبقى السابعة كما كانت تسمى في أول الأمر وهي يونس والله أعلم لكن التوبة من آخر ما نزل من القرآن ولم توضع لها البسملة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم لم يوضع لها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها وضع لها فصل بينه وبين الأنفال فقيل إن السبب هو ما ذكره عثمان رضي الله عنه فإن ابن عباس سأله وقال ما حملكم على أن وضعتم الأنفال وهي من المثاني والمثاني التي بعد المئين ما حملكم على أن وضعتم الأنفال في السبع الطوال يعني داخل السبع الطوال وجمعتم بينه وبين التوبة ولم تضعوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ابن عباس إن الأنفال من أول ما نزل في المدينة في غزوة بدر، والتوبة من آخر ما نزل، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، المعاني مؤتلفة. فشك بعض الكتبة المصحف هل هما سورة واحدة أو سورتان. قال ابن عثمان رضي الله عنه ولم يكن عندنا من ذلك بيان شافي من النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوا أمر وتركوا أمر، جمع بين القولين، وضعوا الفصل بين السورتين وتركوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جمعا بين من قال إنها سورة أو سورتين. هذا سبب. والسبب الثاني ثبت عن علي رضي الله عنه لما سأله ابن عباس أيضا، وكان ابن عباس له لسان سؤول وقلب عقول، فقال لعلي رضي الله عنه لما سورة التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال علي بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبشارة ورحمة، والتوبة قوة وقتال ونقض عهود، فما يتناسب هذا مع هذا. وهذا أيضا ملحظ عظيم من علي رضي الله عنه، مثل الإنسان اللي يكتب خطاب يهدد فيه ما يضع فيه ديباجة ولا يضع فيه، يضع فيه أما بعد ويبدأ بالتهديد، وهكذا كانت التوبة. وأما أبي رضي الله عنه وقد سأله ابن عباس أيضا وغيره لما ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أبي كلمة أيضا عظيمة، فقال كنا نضع بسم الله الرحمن الرحيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل سورة، وفي هذه السورة لم يأمرنا، سكت فتركناها. وهذا أيضا سبب، وقيل أسباب أخرى، لكن اتفق أهل الإسلام على أنها هكذا، إن كنت تقرأ قبلها شيء فإنك تبدأ فيها مباشرة، وإن كنت بدأت بها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن، ومن الطرائف أن أعرابيا سمعها وهو لم يطلب العلم، فقال أظن أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن، فقيل له كيف عرفت هذا يا أعرابي؟ قال إني أرى عهودا تنقض، وأشياء تنبذ، وأمورا تحكم، وبراءة شديدة، وهذا لا يناسب إلا أن يكون ختام ما نزل من القرآن. وحبذ هذا الفهم الذي يستشف في القرآن ويعرف الفروقات بين السور ويعرف المقاصد، حبذ هذا الفهم، قال إني أرى أمورا تحكم، وأشياء تنبذ، وعهودا تنقض، وبراءة شديدة، وهذا يكون في آخر ما نزل بعد أن أعذر النبي صلى الله عليه وسلم من العرب قاطبة ومن الناس كلهم. والصحابة لهم فيها مسميات، منهم من يسميها براءة، ومنهم من يسميها التوبة، ومنهم من يسميها الفاضحة مثل حذيفة وغيره، ومنهم مثل ابن عمر يسميها المقشقشة، يعني ما تركت أحد، ومنهم من يسميها المنقرة، ومنهم من يسميها البحوث، بحثت عن بواطن الأمور وعن بواطن الناس حتى ما تركت شيء، حتى نظفت كل شيء. فهي سبحان الله سورة عظيمة، عظيمة جدا، وتقوي التوحيد والإيمان، وتقوي الشهادتين، وتقوي البراءة من النفاق، ومن أكثر قراءتها والنظر فيها يتأثر ولا شك من الداخل. فهي بحوث تخرج ما في نفسك، وأولها سبحان الله براءة، يعني مطلعها كلمة فخمة ومزلزلة ومجلجلة وملخصة للسورة كلها. أول ما تبدأ السورة بهذه الكلمة العظيمة اللي لها صدى ولها وقع شديد، زلزال، براءة، يعني إعلان عام لجميع الناس بالبراءة من الشرك وأهله. فهذه يسمونها في البلاغة براعة الاستهلال، يعني الإنسان أول ما يبدأ كلامه بكلمة تلخص كل ما يريد، كلمة واحدة تلخص كل ما يريد بكلام يأخذ بالألباب ويأسر القلوب ويشد يلفت الأنظار، هذا عجب، هذه براعة الاستهلال حقا. بعدين بعد ذلك قال براءة. البراءة هذه أصلا مخيفة ومرعبة عليكم السلام. فكيف إذا عرفت مصدرها؟ فجاء مباشرة أنها براءة ليست من ملك إلى ملك، وليست من نبي حتى، وليست من أحد، وإنما هي براءة من الله ورسوله. يعني أمر عظيم، براءة من الله ورسوله. فكأنك الآن تريد أن تعرف تبرأ الله عز وجل ورسوله من من؟ فقال إلى الذين عاهدتم، ولم يقل إلى الذين عاهد الرسول أو إلى الذين عاهد الله ورسوله، عاهدتم أنتم. لما؟ لأن كل عهد عاهده الرسول صلى الله عليه وسلم فأمته ملزمة به، فكأن كل واحد من الأمة هو عاهد. فسبحان الله فجأة كذا أولها من الله ورسوله، ثم قال إلى الذين عاهدتم أنتم. ممن؟ من المشركين، من المشركين. الآن بمناسبة هذه الاستهلال، أكثر سورة فيها اسم المشركين الوصف هي هذه السورة، مع أنك كنت تتوقع أن اسم المشركين يكثر في السورة المكية، لكن صدق الأعرابي، هذه آخر سورة. لو تعمل بحث في القرآن، أكثر سورة ورد فيها لفظ المشرك والمشركين هي هذه السورة، وفيها البراءة منهم في الدنيا وفي الآخرة. يعني أول آية براءة من المشركين كلهم الأحياء، وفي آخر السورة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. براءة حتى وهم أموات، حتى والديك، حتى والدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستغفر لهم. فهي كما قال الأعرابي تقطع الأواصر بين الفئة الموحدة وبين المشركين، وتسميهم مشركين. لاحظوا هذا في هذه السورة، هذا الأول، كلمة المشركين، دعك من الشرك أو أوصاف الشرك، لا، جماعة المشركين. ثم لاحظ أنه يطلق عليهم مشركين كلهم، يعني الآن عاهدتم من المشركين قبائل كاملة وشعوب كاملة كلهم يسمون مشركين، الجاهل والمقلد والمتأول واللي يتبع المشايخ، تعرفون القبيلة فيها 12 يديرونها والباقية تبع حطب لهم، ومع ذلك ما حد قال هذول ما يسمون مشركين إلى أن تقوم عليهم الحجة. ولا نعرف في تاريخ الإسلام كله أحد يمتنع من إطلاق اسم المشرك على من أشرك بالله إلا الحمقى في زماننا فقط، مثل الألباني وعصابته وأمثالهم اللي يقولون عابد الوثن ما نسميه مشرك، نسميه مسلم. يعني حتى اللي قبلهم اللي أخطأوا في مسألة إعدار المشركين من ابن تيمية ومن قبلهم بعده، هذولا عقلاء يستحون أن يقول، يعني هذه أمر تستحي أنك تقوله، يقول ابن تيمية هم مشركين ولا شك، فعلوا الشرك ويعاملون معاملة المشركين في الدنيا. ولكن نحن، يقول في كتاب الرد على البكري، لا يمكننا تكفيرهم، أي الحكم لهم بالكفر في الآخرة والنار حتى تقوم على الحجة، يعني أن يحتاجون إلى فرصة أخرى في الآخرة. هذا كلام باطل، لكن يستحي أن يقول لا ذولا مو مشركين، ماذا هم؟ مسلمين؟ إذا قلت مسلمين أنت ما عرفت الإسلام اللي نزل على محمد إطلاقا. فلذلك ما يوجد إلا حمقى في زماننا نسبوا للعلم يقولك هذا تسميه مسلم، والألباني اللي هدم الإسلام ونقضه عروة عروة وقلبه ظهرا لبطن في زماننا هذا وقام مقام أبي حنيفة، له كلام مسجل موجود في الشبكة، يسأل رجل يقول أهلي ماتوا يدعون القبور وينحرون لها ويستغيثون، أترحم عليهم، أصلي عليهم، أستغفر لهم، أحج عنهم؟ قال نعم، أهلك مسلمين. خلاص، هذا خرج من حدود العقل، خرج من حدود العلم، بل في إسلامه نظر. يعني اللي يقول إن هذا عرف الإسلام، هذا هو نفسه ما عرف الإسلام. أين الإسلام؟ إذا كان هذا يسأل سؤال واضح، الناس ماتوا على الشرك، يستغيثون وينحرون ويدعون ويزورون القبور زيارة شركية، فيقول أدعو لهم وترحم عليهم وصلي عليهم وتصدق لهم بصوته، وين الإسلام؟ وش الإسلام اللي في ذهنه؟ ما هو الإسلام اللي في رأسه. فهذه السورة تبين لك من هم المشركين، هذا واحد. حتى تأتينا الآن آية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سمى الله مشركا قبل أن يسمع كلام الله، قبل أن يسمع. الأمر الثاني في هذه السورة ولاحظوه، فيها تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، هنيئا له هذا الشرف العظيم. وصدق الأعرابي مرة أخرى: فإن هذا لا يناسب إلا آخر سورة، فإن الله في هذه السورة رفع مقامه رفع، وهذا فضل الله عليه. من ذلك أنها أكثر سورة في القرآن كله يقرن فيها اسم الرسول مع اسم الله عز وجل، وإن كان ليس له من العبادة شيء، عليكم السلام، ليس له من العبادة مثقال ذرة عليه الصلاة والسلام، لكن بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقضي حوائجه، وبشر مثلنا، ومع ذلك كما قال حسان في رثائه: وضم الإله اسم المليك إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. أن يقال أكثر من 30 موضع في هذه السورة الله ورسوله، براءة من الله ورسوله، أذان من الله ورسوله، ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهكذا ستجدها كثيرة في هذه السورة، أكثر من 30 موضع الله ورسوله. تشريف، تشريف عظيم لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وشكر من الله له، وهذا يناسب نهاية المطاف، إن الله شكره في هذه السورة شكرا عظيما، حتى قال في آخرها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهذا أعظم شكر، إن الله يقبل توبته. وقال في آخر آيتين منها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيضا مع موضوع المشركين ركزوا على هذا في السورة هذه، ستجدون في كل آية تشريف له وتعظيم ورفع لقدره وتعليمنا أنها، فإذا كان هذا قدر عند الله عز وجل فالواجب على كل مؤمن يخاف الله أن يكون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عظيم، وليس بالدعوة ولكن بالاتباع. إذا جاءك أمر من الله ومن رسوله أو نهي يجب أن تقف عند الحدود، لأن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام ابتلانا الله به وابتلاه الله بنا، وسيقول منكر ونكير لك في قبرك وأنت عار في الكفن: ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجب أن تكون موقنا به، واقرأ هذه السورة وستورثك هذه السورة محبته وتشريفه وتوقيره وتعزيره كما يستحق عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذه السورة الموضوع المشهور وهي المنافقين، البحوث، بحثتهم وأخرجت خفاياهم وبينت غاياتهم، حتى قال ابن عباس وحذيفة: والله لقد أخذت تنزل ومنهم 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 حتى خشينا ألا تدع منا أحد. هذه السورة خشينا ألا تدع منا أحد إلا أخرجت غايته، وش عنده وش في قلبه وش مراده. هذا أيضا مهمة لنا، أنها تعطينا براءة من الشرك وبراءة من النفاق، وتبين لنا صفات المنافقين والمشركين، وتعطينا تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان. هذه السورة لها قصة، وهو أن الله عز وجل كانت العرب كطريقة الناس اليوم، يعرفون معك حق بس يقول: ليش أنا أصير أول واحد؟ خلي نشوف وش تصير عليه. أكثر الناس هكذا، حتى أني سمعت آباء كثيرين ينصحون أبنائهم بهذه النصيحة، وهذا طبيعة الناس كذا، إلا اللي الله آباء يقول لابنه: يا بني حتى لو كان هذا الكلام اللي تقوله صحيح اصبر، خلينا نشوف الأمور شو تصير عليه، لا تصير يعني مستعجل. هذا ينفع في الفتن، كما قال سفيان: لو جاءك المهدي عند بابك وقال بايعني، قل إذا اجتمع لك الناس بايعتك مثل الناس. لكن في الحق الواضح لا، بل السابقون السابقون. فكانت العرب هكذا، فلما فتح الله مكة ودانت قريش بالإسلام، قالت قبائل العرب بعضها لبعض: ما بقاؤنا في حرب هذا الرجل وقد أسلمت قريش، انتهى الموضوع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهدهم، بعضهم له عهود طويلة وبعضهم عهود، لأنه كان في وقت الضعف يعاهد ويهادن عليه الصلاة والسلام. فمنهم أناس تحسس، هو عليه الصلاة والسلام فتح مكة ثم فتح الطائف، يعني غزا الطائف وحنين، ثم رجع مباشرة إلى المدينة قبل الموسم بأيام، ما حضر الموسم سنة 8، ثم انصرف المدينة ثم من هناك إلى تبوك، ثم رجع من تبوك في السنة 9 وما حج، أرسل أبو بكر الصديق بهذه السورة، ثم حج في السنة 10 عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام في عهود وفيه ناس وفي كذا، فلما أعزه الله وأظهره أراد أنه ما يموت عليه الصلاة والسلام وقد يعني علم قرب أجله، إلا وقد أنهى الأمور كلها بأمر الله له. ففيه ناس من المشركين يوفون بالعقود، ما حصل منهم لا خديعة ولا مكر، ولا هؤلاء تبقى عهودهم حتى تنتهي المدة. وفي ناس من المشركين وهم الأكثر يتحسس منهم النقض والريبة والمكر، وفعلوه بعد موته، ارتدوا كلهم. فهؤلاء أمره الله بعد أن أعزه وأظهره ومكنه أن ينبذ إليهم عهوده حتى المدد تقف، ولكن لأن الله عز وجل لا يحب الخيانة أمره أن يعطيهم مهلة 4 أشهر تبدأ من يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد يوم النحر إلى 10 من ربيع الثاني، 4 أشهر يفعلون ما يشاءون، يتقلبون وين بيروحون غير معجز الله، وبعدها ما لهم أي عهد ولا أمان ولا ذمة. هدف مستباح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يبيتوهم ويصبحوهم ويسبونهم ويقتلونهم، فلذلك كانت مزلزلة عليهم. وفي ناس ما لهم عهود أصلا، أيضا يعطون المهلة 4 أشهر. فقال تعالى براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أميرا على الحج سنة 9، فلما وصل الجحفة وإذا علي خلفه على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظبة، فقال أبو بكر لعلي أمير ولا مأمور؟ وكان القوم الدنيا هذه تحت أقدامهم، ما يهمه يكون أمير ولا مأمور، يهمه وش أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق لعلي رضي الله عنه أمير ولا مأمور؟ جاء على ناقة العظبة، قال أنا مأمور، ولكني أمرت أن أقرأ على الناس صدر سورة براءة. فكان علي مع الصديق رضي الله عنه، وكانت العرب عندهم طريقة أن إذا جاء نقض عهود لابد اللي يخبرنا بالنقض نفس اللي عقد معنا أو أحد من أهل بيته حتى نتأكد أنه فعلا نقض العهد، ولا الصديق يقوم وزيادة، لكن هذه طريقتهم، يأتي اللي عهدنا أو أحد من أهل بيته. فحج علي رضي الله عنه مع الصديق، وأقام الصديق للناس مناسك الحج على منازل إبراهيم عليه السلام، وأبطل البدع كلها وأظهر التوحيد وأظهر الملة، وحسبك بالصديق، وهو أول مرة يحج في الإسلام، حتى ما حج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فقهه ومعرفته بالملة وبالتوحيد. فأقام للناس المناسك كما يحبه الله عز وجل. فلما خطب الناس في عرفة وانتهت خطبته، قام علي وقرأ صدر سورة براءة هذه للناس كلهم. ثم إن علي رضي الله عنه شك، يمكن بعض الناس ما سمع خطبة الصديق وما سمع، فجاء يوم النحر وأخذ يتتبع القبائل في أماكنها في منى ويقرأ عليهم سورة صدر سورة براءة. ثم جلس بعد الحج وأتاهم في ذي المجاز وأتاهم في مجنة، استتبعهم في الأسواق ومعه مؤذنين أرسله أبو بكر معهم، منهم أبو هريرة، يقرؤون على الناس صدر سورة براءة ونقض العهود وانتهاء الأمور والتمكين العام، ولا يطوف بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد وأوفى فإلى مدته، وباقي الناس إلى 4 أشهر، وأنتم غير معجز الله. وهذا أيها الإخوة يدل على أن المسلمين في حال الضعف يجوز أن يهادنوا الكفار ويسالموهم ويصالحوهم مدة معلومة أو مطلقة، ثم إذا عزهم الله فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوهم مهلة 4 أشهر أو سنة أو غيرها، ونقضوا إليهم عهودهم وأعلموهم أن على سواء، ثم قاتلوهم. هذا هو الواجب. في وقت الضعف لنا حال وفي وقت القوة لنا حال، لأن لسنا نطلب ملك ولا استيلاء على الناس ولا أخذ الأموال، وإنما نطلب ظهور التوحيد في عباد الله اللي هو واجب عليهم، فسواء عاهدناهم أو نقضنا عهودهم بدون خيانة، كل الأمر يعود إلى الواجب عليهم هو التوحيد على الناس كلهم. قال تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. السيح هو الماء اللي يجري على وجه الأرض كذا بسهولة، يعني ما حد يتعرضكم 4 أشهر، فشبههم ومسيرهم في الأرض بالماء السائح، ومنه السياحة ومنه غيره. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، مهلة كبيرة، اللي بيهرب واللي بيروح واللي بيجي، لأن سنقاتلهم. ولكن هددهم: واعلموا أنكم غير معجز الله. وين بتروح؟ أين تذهب من قبضة الله؟ الجن، وهي الجن اللي تقدر تصرف وتروح وتجي، وش قالوا في سورة الجن؟ ها؟ نعم، لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الجن تقول أن يعلمون أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فكيف بالإنس؟ أين تذهب؟ واعلموا أنكم غير معجز الله. بس أنت تصور المشركين وردة فعلهم عندما يقرأها علي رضي الله عنه بصوته الأجش الجهوري اللي فيه الصوت نفسه فيه براءة، وهو متشبع بالإيمان والتوحيد والبراءة، كيف أثرها في قلوبهم؟ تخلع قلوبهم. فكيف عادوا هي المعاني هذه نزلت من السماء طرية؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الخزي هو الذل اللي يصحبه عار، أما الذل اللي ما معه عار ليس بخزي، لكن إذا كان ذل سببه عار يخزى العبد. إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وأن الله مخزي الكافرين، تهديد عظيم لهم، سيخزيهم الله، سيأتيهم العار في الدنيا والآخرة، وسبي النساء وأخذ الأموال واستئسارهم وقتلهم. قال: وأذان. أذان، الأذان ما يسمى إلا على الصوت اللي فيه إعلام وإظهار وإشهار، وهذا اللي فعله علي رضي الله عنه، من الله ورسوله. خلاص في هذه السورة سيقترن الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه باسم الله عز وجل، وإن كان الله إله والرسول عبد، لكن شرفه الله بهذا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس قاطبة يوم الحج الأكبر. قيل إنه يوم عرفة، وقيل الأكثر إنه يوم النحر، وقيل إن اليوم هنا بمعنى أيام. العرب مثلا تقول مثل ما قال عثمان يوم عرض عليه عمر بنته حفصة، قال: يا عثمان أعرض عليك حفصة. فجاء بعد أيام وقال عثمان: إنه قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وش معنى يومي هذا؟ يعني الفترة هذه، الفترة. كذلك يوم الحج يعني أيام الحج، هذا أيضا قول. والأكبر قيل إنه النحر لأن تجتمع فيه مناسك الحج كلها، وقيل عرفة لأنه أكبر، وقيل إنه أكبر بالنسبة إلى العمرة، وقيل أكبر بالنسبة إلى ما قبله كان فيه مخلوط ببدع وشركيات، لكن هذا يوم الحج الأكبر. وقيل أكبر ليست على التفضيل، ليس معناه أن هناك أصغر، ولكن حج كبير يوم الحج الأعظم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله بريء منهم، وإذا بريء الله منه وش عاد ينفع في الدنيا؟ من اللي بيرزقه؟ من اللي بينصره؟ من وإن كان الله يعطي الكافر حتى، من اللي يلجأ إليه؟ من اللي يدعوه؟ من اللي يستغيث به؟ إذا الله تبرأ منه وش يبغى بحياته؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن كان يحب الله ورسوله فليبرأ من المشركين ومن الشرك وأهله ومن دار الشرك ومن عمل الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، حتى اللي يقيم بين أظهرهم وهو مسلم فإن الله ورسوله بريئان منه، اللي يقيم بين أظهرهم وهو مسلم. أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم، سبحان الله، يفتح الله لهم باب التوبة دائما، فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة، عز لكم ونصر وظهور، وتسلمون على أنفسكم وعلى نسائكم وأموالكم، وفي الآخرة أعظم. وإن توليتم، يعني توليتم، لا زلتم متكبرين على التوحيد بعدما ظهر الأمر وأسلمت قريش وجاءت القبائل، يعني ما عاد لحد حجة ومع ذلك تتولى. فاعلموا أنكم غير معجز الله، مرة ثانية لن تعجز الله في الأرض ولن تعجزه هربا. وبشر، والبشارة يعني إذا كانت في أمر واضح تطلق حتى على أمر السيء، لأن يتغير لها بشرة الوجه بالخوف أو بالحزن أو بالفرح، فهي تغير البشرة. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، بشرهم من الآن، قتل وأسر وسبي وأخذ الأموال وعار والنار كلها، بشرهم بعذاب أليم. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، هم أيضا المشركين هؤلاء، عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما نقص من العهد ولا خاص به أي شيء، صادقين مثل خزاعة عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا معه، ومثل قبائل كنانة ولا قريش كانت قد أسلمت، قبائل الساحل هذه كلها في قبائل كانت وفية. فقال: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني ما ساعدوا أحد عليكم لا بلسان ولا بسنان ولا بشيء، التزموا بالعهد. فهؤلاء شكر الله لهم هذا الصنيع وإن كانوا مشركين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ويقال إن أكثرهم باقي لتسعة أشهر واللي باقي لكذا، ما عاد يعني باقي مدة كثيرة، لكن إكرام من الله لهم إن الأربعة أشهر ما تشملهم، وإنما يستمرون إلى نهاية المدة، لأنهم لم ينقضوا ولم يفسدوا ولم يخونوا ولم يغدروا. قال تعالى: إن الله يحب المتقين، وفي دلالة على أن الوفاء بالعهد أنه من التقوى، وأن الله يحب المتقين، واللي يحبه الله عز وجل يفلح. ها طيب، انتهت الآن، اللي بنمدد لهم واللي بنعطيهم أربعة أشهر واللي ما له عهد لها أربعة أشهر، اتضحت الآن، كل واحد عرف مساره، اللي ما له عهد أصلا واللي له عهد وشمت منه رائحة النقض واللي له عهد ووفي، كل ناس عرفوا مساره. قال تعالى: فإذا انسلخ، والانسلاخ هو ذهاب الشيء شيئا فشيئا، كانسلاخ الجلد من الدابة، وكما قال تعالى: ومن الليل نسلخ منه النهار، يعني لو تشوف الآن خروج النهار من الليل كأن السلخ إلين ينسلخ، ومنه انسلاخ الرجل من ثيابه، وانسلاخ الحية من جلده. المهم أن الانسلاخ في العربية لا يكون في الشيء اللي يحصل فجأة، وإنما الشيء اللي يحصل بالتدريج. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هنا ليست الأشهر الحرم المشهورة في القول الصحيح، وإنما ما هي الأشهر الحرم هنا؟ هي الأربعة أشهر، الأربعة أشهر المدة، وتنتهي 10 محرم شهر، و10 صفر الشهر الثاني، والعاشر من ربيع الأول الشهر الثالث، والعاشر من ربيع الثاني، تنسلخ كله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، شوف كيف الظهور والتمكين والقوة والتهديد، خلاص اللي يلعب عطينا فرصة، عطى الله فرصة 23 سنة هو يلعب يقول بشوف من الدوائر من هيله، وبشوف قبيلتي وبشوف ربعي وبشوف فلان وبشوف علان، انت الموضوع لازم الحين يا يسلم يا يقتل، هذا حق، هذا احنا ما نريد ملك ولا نريد اللعب، هذا ينتهي خلاص، أعطاهم الله فرصة كافية جدا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي مشرك تجدون اقتلوه، هذه آية السيف. يقال أن في التمكين أوقفت 114 آية في القرآن، 114 آية على عدد السور، كان فيها اصفح عن المشركين، تولى عنهم فما أنت بملوم، أعرض عنهم كذا، لأن كانت وقت الضعف، فلما من الله بالقوة جاءت هذه الآية: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، أي مشرك تلقاه اقتله، بس هذا المال هم للقتل، خاصة بعد الأذان وبعد البراءة وبعد التنبيه النهائي والإنذار النهائي، ولذلك هذه السورة إنذار نهائي خلاص. وترى سبحان الله العظيم أكثر الناس ما يجي اللي بالجد، حدك معطيه فرصة يلعب، وإذا رأى السيف صلت خلاص عرف أن الأمر جد، أما استقام حق ولا نفاق، أكثر الناس كذا ما يخرج الغش من قلبه إلا بالجد، حدك معطيه فرصة يلعب، لأن النفوس هكذا. فلذلك الحازم يعطي فرصة ثم يحسب، فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لا بد أن تشوف هذا مع الطلاب، شوف المدرس مع الطلاب، إذا لنت دائما شوف كيف يفعلون، شوف مع أولادك مع زوجتك مع الناس كلهم، إذا كنت دائم لين شوف كيف يفعلون، وإذا كنت فضل غليظ القلب شوف كيف يفعلون، لكن تعطي فرصة ثم تحسن أنت الموضوع. ولذلك يقول لبيد في معلقته، يقول ولا خير واصل خلة صرامها، يقول أحسن الناس صحبة اللي يحسن الصرم حتى، معناه هذا صادق عنده مبادئ، يصحبك بحق ويقطع بحق، أما اللي يواصل معك ويراك على معصية ولا ينصحك هذا حتى صحبته تشك فيها. وهذا يعني نظر بعيد من لبيد رضي الله عنه، ولا خير واصل خلة صرامها. كذلك هنا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لا يروح، كل مرصد وكل غرة اقعدوا لهم. سبحان الله العظيم، هذا أمر الله لخلقهم، أمر الله لنا كيف نفعل به إذا كان معنا قوة. واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، شافوا الجد وتابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، اترك بهذا الشرط. وهذا يدلك على أن الزكاة قرينة الصلاة، وأن الصلاة قرينة التوحيد، ما عاد فيه فرق. الآن هذا في أعظم شيء، في قتلهم وأخذهم والقعود لهم كل مرصد، ما يفلتون منا إلا إذا تاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموال. ولما أشكى الأمر على الصحابة في وقت الصديق قال الصديق تلك الكلمة المجلجلة الدالة على عزم وحزم وفقه، كل الصحابة ضده وما عنده فيهم، قال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، ولو منعوني عقال أو عناق كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتم عليه. يقول هذا الكلام وهم يخافون أن تتخطف أمهات المؤمنين في المدينة، العرب كلها ارتدت، قالوا بس جيش أسامة خلى في المدينة نخاف على أمهات المؤمنين. لكن الصديق صديق، إذا جاء المواقف هذه كل الصحابة ضده علميا وعمليا وما عنده فيهم، إلين ردهم كلهم وأقنعهم وفهمهم بالواجب عليهم، وعرفوا أن هذا الصديق ما يشرح الله صدره إلا للحق. سبحان الله العظيم، فقال أقاتل من فرق بين الزكاة والصلاة، كيف يقول لي يأتينا عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وشيوخ تميم يقول والله قبائلنا عية تعطي الزكاة وحنا نخاف عليهم وكذا، حتى واحد منهم يقول أعطنا جعل ونشوف يلعبون، قال لا 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 يصلون، أنا أوريهم كيف، خليهم إن شاء الله يصلون ويزكون ويرجعون من الباب اللي خرجوا منه، ما نعطينك جعل ولا شيء، لأن العرب كذا إذا شافت الناس عموما إذا شافت فيك ضعف يجيك عاد اللي يقول والله أنا مصلح. قال فخلوا سبيله، وهذا فيه ضرب في الوجه على من لم يكفر تارك الصلاة، لأن في آيات هنا تضرب في وجهه حتى يرجع للجادة، لأن المسألة ما عاد مسألة خلاف، مسألة تحدي للصحابة. نحن نرى عدم تكفير تارك الصلاة كسلا أنه يتحدى الصحابة، الصحابة مجمعين وماتوا كلهم مجمعين على شيء، ويجي واحد يرفع صوته على غير كلامهم، والصحابة مجمعين على مقتضى كلام الله رسوله. فلذلك نحن نرى هذا الأمر أنه يتحدى الصحابة وبيصير أحسن منهم، فيحتاج يضرب على وجهه حتى ينتبه. فيقال هنا الله عز وجل قال لا ترفع السيف عنهم حتى يقيم الصلاة، ما يكفي التوبة من التوحيد من الشرك حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، هذه القاعدة الكلية، لولا أن الله غفور رحيم كان ما أمهلهم 23 سنة، وكان ما قبل توبتهم، وكان ما قال ارفعوا السيف عنهم. لكن الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له المتأكدة جدا التي هي يعني راحة ونسيم لعباده، إنه من أعظم صفات اللي تكررت في القرآن إنه سبحانه غفور، يحب دائم يغفر، يحب دائم يغفر، رحمته تسبق غضبه، في اللي يفوته غفران الله ورحمته هذا شقي ما عاد فيه فائدة، لأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والحسنة بعشر إلى 700 ضعف، والسيئة بوحدة ويمكن يعفو، في اللي يشقى مع هذا ما عاد فيه طب. إن الله غفور ورحيم ممتلئ بالرحمة، رحمن، فلذلك شوف كيف أول شيء عرض عليهم التوبة وأمرنا أن نقبل منهم وأن نرفع السيف عنهم وإعطاهم مولة 4 أشهر وإعطاهم قبلها 23 سنة هم يلعبون لأنه غفور رحيم. قال تعالى انتهى الآن المجموعات بقي الأفراد، لأن السورة هذه براءة خلاص بتنظف كما قال العربي بتنظف كل الملفات، كل الملفات اللي بينه وبين الناس أفراد وقبائل وشعوب السورة هذه بتسكرها، تعلم المسلمين وش الواجب مع كل شخص. طيب يمكن يجيك واحد من المشركين يستجيرك يبي يسمع كلام الله، شاف الجد وشاف السيف وشاف نقض العهود والآن انتبه ويبغى يسمع وش عندك. قال وإن أحد من المشركين ولا زال اسمه مشرك استجارك طلب الدخول في جوارك وذمتك وأنك تأمنه فأجره، لأن الله أيضا غفور رحيم، حتى يسمع كلام الله. وهذا فيه صفع للأشعرية، فإن الأشعرية قالوا كلام الله غير مسموع لا بصوت ولا مكتوب بحرف، وإنما كلامه في السماء، واللي عندنا هذا كله إنما هو ترجمة لكلامه، وهذا كفر، هذا كفر منهم، ولذلك السلف ردوا عليهم بهذا. قال الله حتى يسمع كلام الله، يسمع من من؟ يسمع من من أجاره، وسمى الله كلام الله، يسمع كلام الله من من أجاره. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أيضا وصله إلى مأمنه، لا تنقض ولا تخن ولا تغدر ولو كان مشرك، تعان عليهم بهذا. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، علمهم ضعيف وعقولهم ضعيفة، فلذلك لابد الترفق بهم. إذا واحد جاك بهذا الشكل من الطرائف، إن كان الخوارج مثل الخوارج اللي في عصر الله يكفينا شرهم، كانوا يستعرضون الناس في الطرقات ما يمر أحد منهم إلا يقتلونه، خاصة إذا شافوه مسلم قتلوه، وإذا شافوه ذمي تركوه. فمر عليهم رفقة تورطوا بهم، طلعوا جبل يوم صعدوا إلى عصابة موجودة أسفل الجبل خوارج، إن قالوا مسلمين بيكفرونهم بيقتلونهم. فقال واحد منهم اتركوهم عندي، عندي سهم واحد إن نجح ولا ترام بيقتلونا. فلما أوقفوهم الخوارج قالوا من أنتم؟ فقال هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قالوا والله صحيح، هجل اسمع كلام الله ويوصلونهم ويرسلون حراسة معهم لين وصلهم لأهلهم، فسلموا منهم. لأن الخوارج حتى لو واحد منهم عيا يكفر خويه، يقول ترد القرآن ودائم كذا يتشظون بينهم يتقاتلون، فلذلك سلموا منهم بهذه الحيلة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يكون لهم عهد؟ إنما العهود السابقة رحمة بهم بس، ولهم ما يستاهلون شيء. المشرك حقا مثل ما قال الله خذوهم واقتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد، هذا حقه. كيف يكون عهد وهو مشرك يستعين بنعم الله على أعظم معاصي الله وهو الإشراك بالله، أعظم جريمة على وجه الأرض؟ كيف يكون عهد؟ كيف يكون أمان؟ كيف يرتاح في نومه؟ كيف يأمن على أهله؟ كيف؟ قال تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قبيلة معينة عاهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام. وهذا أيضا كما نقول دائما القرآن مبارك، شوف المسجد الحرام أكثر ما يرد في القرآن بمعنى الحرم كله، وإذا أراد الله مسجد الكعبة يسميه البيت الحرام. وتأملوا دائما هاتين اللفظتين البيت الحرام والمسجد الحرام في القرآن، ترى كثيرة، طاهر بيتي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدي وأمثالها، وهنا حاضري المسجد الحرام، عاهدتم عند المسجد الحرام إلى آخره. وهذا يقوي إن شاء الله أن الصلاة في المسجد الحرام كلها مضاعفة. وأقوى دليل أن الصحابة كانوا يدخلون من الحل ويصلون في الحرم ثم يخرجون إلى الحل. قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم المشركين عامة، والله حتى أبوك وأخوانك وش فعلوا ببدر بالصحابة عيال عمهم وأهلهم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لو يظهر عليك الكافر المشرك كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين، والله ما يرقب فيك، يعني ما يرقب بمعنى ما يراعي ولا يحفظ فيك إلا ولا ذمة. العهد وقيل القرابة، العرب حتى القرابة تسميها إل حسان يهجو واحد من قريش يقول كذا، فإن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعامي، يقول قرابتك من قريش مثل قرابة الحوار من ولد النعامة، ما أنك بحولهم زنين ملحق بهم. فالشاهد فيها قال فإن إلك من قريش، أي قرابتك من قريش. فالمراد هنا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، فيه إن الله عز وجل يثير الحمية فينا ويثير الغضب عليهم ويبين أخلاقهم الداخلية. هذه بحوث، السورة هذه بحوث. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، والله لا تثق من المشرك بهذا، حتى تارك الصلاة، تارك الصلاة مشرك، اعرف أنه ما يرقب فيك إلا ولا ذمة. إذا كنت مصلي خاصة إذا كنت تنصحه ولا تأجره، والله ما يرقب فيك إلا ولا ذمة، حتى لو كان أقرب الناس إليك كما قال الله، وكذلك المشركين عامة. ولذلك قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يأتي وقت يقول اطلع برا، حتى لو كان ابنه يطرده. وش قال والد إبراهيم لإبراهيم؟ لأرجمنك. والد الخليل يقول للخليل لأرجمنك واهجرني ملي، اتركني على شركي لا تنصحني. وذاك يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يقول لأرجمنك، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي، اتركني، أعوذ بالله شيخ عاسي. ومع ذلك إبراهيم يستغفر له حتى تبين أنه عدو لله، تبرأ منه. ويوم القيامة يراه باقي في نفس الشيء، فيقول يا رب إنك وعدتني كذا، فيقلب الله في سورة ذيخ، ذكر الكلاب البشع هذا، يقلب الله آزر في سورة ذيخ، حتى إبراهيم يخرج من نفسه وييأس منه. وإلا إبراهيم أواه حليم، ليس حب في الشرك، لكن يظن أنه يمكن أن الله عز وجل يشفع في والده أو يعطيه فرصة وغيره. ما في أحد له فرصة في الآخرة، الفرص تنتهي في الدنيا. قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وهي ترى طريقتهم الآن، يرضيك بفمه بكلامه ولكن قلبه يأبى، لأن قلبه مليء بالشرك وأن قلبك مليء بالتوحيد، ما يمكن يتوافقوا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني جاءتهم الآيات واشتروا بها جماعتنا، ترى الثمن القليل وشو؟ جماعتنا، ملة عبد المطلب، لن أخالف أبي، لن أعصي كذا، لن أنفرد عن الناس، لن كذا، هذه كل الثمن القليل اللي اليوم الناس يبيعون دينه بالثمن القليل، تعرض عليه الحق الواضح، العالم كذا، فلان، أهلنا كذا، ما سمعنا بالكلام هذا، ما نقدر نخالف ربعنا، ما نفسه. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، الصد من الصدود ومن الصد، يعني هم أعرضوا وصدوا غيرهم عن سبيله، شوف الجريمة اللي فعلوها. ولذلك قال إنهم ساء ما كانوا يعملون، كل ما كانوا يعملون في السنين الماضية هو العمل السيء البشع، يصدون عن سبيل الله، يشترون بآيات الله ثمن قليل، يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحق سنين طويلة، وكل ردهم والله ما نقدر، والله نشوف قريش تسوي، نشوف جماعتنا ونشوف ربعنا. هذا كلام يقال أمام حق واضح، حق الله عليك، يرزقك الله واحد يذكرك بحق الله عليك، وهذا ردك؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن، هنا ذكر العلة، ما قال لا يرقبون في قريب أو في جار أو في أحد، لا يرقبون في مؤمن. إذن سبب العداوة هو إنك مؤمن، هذا عيبك الوحيد عندهم اللي ما يغفرون لك أبدا. ومعنى مؤمن أنك تكفر الشرك وأهله، ولا مؤمن وتقول أنتم ربعي، هذا مثلهم منهم. لكن المؤمن اللي يقول أنتم مشركين كفار وأنتم إلى النار، اتقوا الله ارجعوا، حق الله عليكم عظيم، هذا ما يرقبون فيه إل ولا ذمة، لو بديهم يفرمون فرم كلهم حتى قاربه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، هم أهل الاعتداء الحقيقي، وأول اعتداء اعتداءهم على حدود الله عز وجل. سبحان الله، هذه السورة ما تترك، يعني ما تقول والله فيها فاصل بحيث أني أكمل، ما تترك، تمسك من أولك لين تنتهي منها، وهي تخلص أمور الناس كلهم، كل واحد تعلمك وش الطريقة معه. لكن حنا الآن مضطرين نقف عند الآية العاشرة، وأنصح إخواني بكثرة قراءة هذه وتدبر المعاني اللي فيها، فإنها سورة عظيمة وبحوث، تبحث حتى عن ما في نفسك أنت، تبين لك ما في نفسك، وتبين لك الشرك وأهله والنفاق وأهله، وتبين لك قدر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا وينفعنا ويرزقنا العمل بما علمنا، ويرزقنا البراءة من الشرك وأهله، ويرزقنا التوبة والموت على الإسلام والسنة، وأن يفقهنا في القرآن ويزيدنا يقين وفقه في الآيات وإيمان، وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا، إنه غفور رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.